بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الكلام إلى المسألة الرابعة من المسائل التي ترتبط من المسائل التي تلحق بأحكام العدد. دخلنا في هذه المسألة، وصلنا إلى نصفها. ذكر هذه المسألة ترتبط بما إذا تزوجت المطلقة في العدة، يعني في عدة الطلاق الرجعي. هنا المصنف ذكر حالات، واضح. الحالة الأولى إذا تزوجها في عدة الطلاق الرجعي، إذا تزوجها شخص في عدة الطلاق الرجعي لم يصح العقد ولم تنقطع العدة، واضح. يعني عدة الطلاق الرجعي لا تنقطع بل تكمل عدة المطلق. فيه حالة ذكر أنه مرة لا يدخل بها الثاني، إذا لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول، وإن دخل بها الثاني وكان عالما بالتحريم، يعني عالما بتحريم وطئ المطلقة ما دامت في العدة، مع ذلك تزوجها ووضعها، يقول فالحكم كذلك، يعني أنها في عدة، تبقى هي في عدة الأول سواء حملت أو لم تحمل. أما إذا وطأها وكان جاهلا بالتحريم، وهنا مرة لا تحمل من وطأ الثاني ومرة تحمل من وطأ الثاني، أما إذا لم تحمل من وطأ الثاني فتتم عدة الأول لأنها أسبق، عدة الأول أسبق من يعني باعتبار أنه الزوج الأول كان معها سابقا، فتتم عدته ثم تستأنف عدة جديدة للثاني لهذا الواطئ. أما هذه إذا لم تحمل، أما إذا وطأها جاهلا بالتحريم فحملت. هنا من هنا هذه آخر حالة، إذا وطأها الثاني جاهلا بالتحريم وحملت بسبب هذا الوضع. هنا مرة تكون هناك قرينة على أن هذا الحامل للأول. شلون قرينة؟ شلون ذكرنا؟ قلنا كما إذا أولدت الحملة قبل مضي 6 أشهر من وضع الثاني، واضح، وضعت الولد من بعد وضع الثاني بأقل من 6 أشهر، يعني مثلا اليوم وضعها الثاني من بعد 4 أشهر 3 أشهر 5 أشهر وضعت الحامل، هذه قرين على أن هذا الحمل المن للأول. في هذه حالة ذكر المصنف أنه تعتد للمطلق يعني زوجها الأول بوضعه، وتعتد من وضع الثاني 3 أقراء بعد الوضع. لماذا؟ لأن هناك قرين على أن هذا الحامل للأول، فتعتد من الأول عدة الحامل، أما من الثاني لا تعتد عدة الحامل بل تعتد عدة الطلاق الرجعي، يعني عدة الطلاق الرجعي تعتد منه لأن هذا وضع مع الجهل بالحرمة. هذه فتحالة. وإن كان هناك، هذا إذا كان هناك قرين على أن هذا الحمل للأول، أما إذا كان هناك قرين على أن الحمل للثاني، شلون؟ كما لو علمنا أنها ولدت من بعد وطئ الأول بأكثر من سنة، واضح؟ اليوم ولدت لكن الأول كان واطئها قبل سنة وشهر، فهذا الحمل، هذا الحمل ما يكون للمن، ما يكون طبعا بناء على أن أقصى الحمل سنة. إحنا هذا ما نختار، المصنف ما اختاره. إذا وضعت الحمل من بعد وضع الأول بأكثر من 9 أشهر مثلا، ب10 أشهر، خب لو كان هذا الحمل للأول لأولدته بأقل من 9 أشهر أو ب9 أشهر، أما إذا مضت 10 أشهر نستنتج أن هذا الحمل ليس للأول وإنما هو للثاني. هذا هم ذكرنا شنو حكم هذا. إذا كانت هناك قرينة على أنه للثاني تعتد بوضع الحمل للثاني، لأن هناك قرينة على أن الحمل للثاني، فتعتد عدة الحامل من الثاني، وبعد إذن تكمل عدة للأول عدة طلاق الرجعي. هذا واضح، هاي حالتين. الحالة الثانية الثالثة، إذا كان هناك ما يدل على انتفائه عنهما، هناك قرينة على أن هذا الحمل لا للأول ولا للثاني. شلون؟ كما إذا أولدت الولد من بعد وطء الأول بأكثر من 9 أشهر، مثلا وطأها الأول اليوم من بعد 11 شهر وأولدت الحمل، هذا قرينة على أن هذا الحمل مو لهذا. ولكن وطأها الثاني من بعد وطء الأول ب 8 أشهر، بحيث من حين وطء الثاني إلى وضع الحامل ما مضت إلا شقد؟ إلا 3 أشهر، يعني أقل من مدة الحمل، لأن أقل الحمل 6 أشهر، فوضعت الولد من بعد وطء الثاني ب 3 أشهر، هذه قرينة على أن الحمل ليس للثاني، فهذا الحمل لا للأول ولا للثاني. في هكذا حالة قلنا أنه تتم بعد وضع الحامل. هنا لما تعتد عدة الحامل التفتين، لأنه الحامل لا للأول ولا للثاني، تعتد من عدة الحامل، وإنما تضع الولد ثم تبدأ عدة للأول لأنه أسبق، ثم تستأنف عدة للثاني. هاي الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، ما لو احتمل الأمران، يعني احتمل أن هذا الولد الحامل للأول، واحتمل أن هذا يعني هناك قرينة على أنه للأول وهناك قرينة على أنه للثاني. شلون؟ كما لو أولدت من حين أولدت الحملة من حين وطء الأول بعد 9 أشهر، واضح، وثمانية أشهر من وطء الثاني، واضح. يعني شلون؟ مثلا اليوم وطأها الأول ثم طلقها وصارت القضية طلقها فاعتدت، فبان ظهرت أنه حامل، فأولدت الحملة بعد 9 أشهر من وطء الأول، وبعد 8 أشهر من وطء الثاني. يعني شلون؟ بأن اليوم وطأها الأول، وبعد 3 أيام طلقها، بعد 3 أيام طلقها، ثم اجى الثاني في عدته قبل ان يصير شهر من وطء الاول، الثاني نكحها وطأها جاهلا بالتحريم وحملت منه وصار حمل، فهذا الحمل اللي يكون، فالمرأة تضع الحمل من حين وطء الاول ب9 أشهر ومن حين وطء الثاني ب8 أشهر، فيمكن أن يكون هذا هنا يحتمل كلا الأمران، يمكن أن يكون الحمل للأول ويمكن أن يكون الحمل للثاني. هذه ما أخذناها البارحة نأخذها. قال مسألة صفحة 34، ولو احتمل أن يكون يعني الحمل منهما قيل يقرع بينهما، هذا القول للشيخ الطوسي، قرع، فإذا الحمل خرجت القرعة بأن الحمل للأول فتعتد عدة الحامل من الأول، وإذا القرعة خرجت بأن الحمل للثاني فتعتد عدة الحامل للثاني، وتبدأ عدة طلاق الرجع عدة اعتيادية للأول. قيل يقرع ويكون الوضع عدة لمن يلحق به، يعني للأول أو للثاني الذي يلحق به، يعني به الولد. وفيه إشكال ينشأ، المصنف ما يوافق، يقول هنا أكو قرينة عامة على أن هذا الحمل للثاني. شنو هاي القرينة؟ أن المرأة فعلا هي فراش للثاني ولو بوضع الشبهة، ولو كان هذا جاهلا بالتحريم، هذا اللي وطأها الثاني الذي وطأها كان جاهلا بالتحريم وصار حمل، ما دام جاهل بالتحريم هنا يعني وطأ شبهة من طرفه أكو، فإذا أكو وطأ شبهة من طرفه فهذه المرأة تعد فراشا له فعلا، وإن كانت فراشا في السابق للأول للمطلق، فكونها فراش الولد يلحق بالفراش كما تدل عليه الرواية، الولد للفراش، فهذا الولد يلحق بالثاني، فإذا لحق بالثاني فعلى القاعدة لابد أن تعتد المرأة من الثاني عدة الحامل، وتبدأ عدة الطلاق الرجعي للأول. إن شاء الله المسألة شوي وإن كانت طويلة صارت واضحة. المسألة الخامسة، تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة. المرأة إذا كان زوجها حاضرا معها فطلقها، يقول تبدأ العدة من حين الطلاق. إذا كان حاضرا معها فمات الزوج، تبدأ العدة من حين الوفاة. أما الغائب عنها زوجها، مثلا كان الزوج في دولة أخرى في مدينة أخرى فطلقها أو توفى هذا الزوج، يقول إذا طلقها تعتد من حين الوقوع، يعني من حين وقوع الطلاق، لوجود نصوص وروايات تدل على ذلك. أما إذا توفي عنها زوجها الغائب فتعتد من حين بلوغ خبر الوفاة، مو من حين الوفاة الواقعية، لا، من حين زمان الوفاة الواقعية، لا، من حين بلوغ خبر الوفاة. فقد يكون قد توفي الزوج الغائب في فلان يوم لكن خبر الوفاة يصل بعد أسبوع، فتعتد من بعد أسبوع مو من حين الوفاة. أيضا هناك أخبار تدل على ذلك، مثل صحيحة محمد بن مسلم قال الإمام يقول تعتد من يوم يبلغها وفاته. نقرأ المسألة الخامسة، تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة، هذا إذا كان زوجها حاضر معها، وتعتد من الغائب في الطلاق من وقوع الطلاق. واضح، تدري أنه زوجها الغائب اليوم طلقها، اليوم تبدأ عدة الطلاق. وفي الوفاة من حين البلوغ، يعني بلوغ خبر الوفاة، ولو أخبر غير العدل، حتى إذا كان المخبر ليس عدلا، مو عادل، الإنسان مثلا يحتمل يعني فاسق، مثلا يحتمل فيه الكذب مثلا، مع ذلك عندما يبلغها الخبر بواسطته هي تبدأ عدة الوفاة. ولو أخبر غير العادل، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت. خب، إذا بلغها خبر الوفاة، قلنا اليوم مثلا هي تبدأ عدة الوفاة من اليوم، لكن هل يجوز لها أن تنكح بلا ثبوت الخبر؟ يعني شنو؟ يعني اليوم بدأت العدة فتمت العدة من بعد 14 أيام، هل يجوز لها يوم، يعني اليوم بعد 14 أيام، هل يجوز لها أن تتزوج أو لا؟ يقول لا يجوز لها أن تتزوج في ذاك الوقت إلا إذا ثبت خبر الوفاة، يعني إذا حصل خبر يقيني يوجب العلم، كما إذا جابوا الجنازة مثلا في بعد 14 أيام، بعد 14 أيام 11 يوم مثلا جابوا الجنازة، عندئذ يجوز لها أن تتزوج، لكن لا تنكحوا إلا مع الثبوت. إذا صار تفرته العدة من اليوم تبدأ بيها، لكن النكاح فلو فرضنا أن النكاح من أنه لم يثبت خبر الوفاة إلى مثلا إلى 5 أشهر، وراء 5 أشهر تقدر تتزوج هي أو لا تتمكن؟ لم، لا تتمكن، لأن خبر الوفاة يكون يثبت حتى تقدر تتزوج من شخص آخر، لكن العدة لا، تقدر من حين بلوغ الخبر تبدأ العدة. إذن هذا تفصيل بين بداية العدة، فيجوز بمجرد الإخبار حتى بإخبار الفاسق، أما جواز النكاح فلا يجوز، أما جواز النكاح فلا يثبت هذا الجواز إلى حين ثبوت خبر الوفاة، ثبوت الخبر، يعني أن يثبت أنه خبر صحيح، لكن لا تنكح إلا مع الثبوت. وفائدته شنو الفرق؟ ليش هنا قلنا في مسألة العدة تبدأ العدة من حين بلوغ الخبر، لكن من النكاح يكون يثبت خبر الوفاة حتى يجوز لها أن تنكح؟ شنو الثمر اللي تظهر على ذن هذا التفريق؟ يقول المصنف: وفائدته الاجتزاء بتلك العدة. يعني لو بان صدق الخبر من بعد مثلا من بعد 4 أشهر و10 أيام، انتهت 4 أشهر و10 أيام على رأي مثلا يوم أربع، يعني من بعد 4 أشهر و11 يوم ثبت صدق الخبر، واضح ثبت أن هذا صدق ما يجابه وجناسه، هناك ذاك اليوم تقدر تتزوج. يعني تقدر تعتمد على هاي العدة التي تقدر تعتمد على هاي العدة التي جاءتها، التي أخبرت بها بخبر الفاسق أو بخبر العادي. طبعا إذا ثبت الخبر، فإذا أكو ثمرة أخرى همات نفس العبارة تتحمل أمرين، هذا تتحمل الأول، وأكو معنى ثاني تتحمل هاي العبارة، وهي أنه إذا بان صحة الخبر فيصح الزواج وإن ارتكبت حراما. واضح شلون؟ يعني المرأة من بعد 4 أشهر و10 أيام لا يثبت لها خبر الوفاة، ثبوت للخبر ما صار، يعني يبقى هذا الخبر احتمالي أو ظني على الأقل، مو قطعي، ما صار قطعي. وراء 4 أشهر و11 يوم تقدر تتزوج يا ما تقدر تتزوج، هناك حرام تتزوج، لكن لو تزوجت وارتكبت حرامين ثم وراء مثلا شهرين، يعني وراء صار 5 أشهر و6 أشهر كسور ظهر أن هذا الخبر صحيح، واضح، تقدر تعتمد على هاي العدة ويكون زواجها صحيحا وإن ارتكبت حراما بإقدامها على الزواج ما لم يثبت الخبر. صار واضح؟ وفائدته الاجتزاء بتلك العدة لو تزوجت من دون ثبوت الخبر، تجتزب بيش العدة وتكون العدة صحيحة والزواجهم صحيح، لأنه زواج بعد العدة فيكون زواجا صحيحا وإن كان حراما، يعني ارتكبت حرام لكن الزواج صحيح. ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ، هاي بعد ترتبط بالطلاق مو بالوفاة. إذا علمت أنها طلقت لكن ما تدري اليوم طلقت أو أمس طلقت، فإذا اليوم تبدأ عدة الطلاق، إذا أمس الباحث، إذا أول أمس تبدأ عدة الطلاق أول الباحث، وهكذا. يقول تعتد من حين بلوغ الخبر، فإذا أول أمس وصلها الخبر فتعتد من أول أمس، إذا اليوم وصلها الخبر تعتد من اليوم. ولو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت، يعني وقت الطلاق، اعتدت عند البلوغ، تعتد عند بلوغ خبر الطلاق. السادس، المسألة السادسة، إذا طلقها بعد الدخول، التفتوا شوية مسألة دقيقة، إذا طلقها بعد الدخول، المرأة مدخول بها ثم طلقها الزوج طلاق صحيح، ثم راجع في العدة، طلاق رجعي، ثم راجع في العدة، ثم طلق مرة ثانية قبل المسيس، يعني ما صار بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية شنو؟ مسيس، مسيس يعني دخول، ما صار دخول، وضع ما صار، لزمها استئناف عدة، واضح؟ يعني عدة جديدة للطلاق الثاني، وإن ما تخلل الطلاق الأول والطلاق الثاني شنو؟ ما تخللهما دخول، لكن تلتزم عدة جديدة للثاني، لماذا؟ لبطلان الأولى بالرجعة، العدة الأولى بطلت بالرجعة، فالطلاق الثاني إذا حصل يلزمه عدة ثانية. العامة ما يوافقون على هذا الرأي، يقولون أنه لا بد من الدخول حتى تبدأ عدة جديدة للطلاق الثاني. أما إذا لم يدخل بها فطلقها ثانيا هذا تكفي فيه العدة الأولى. زين. ولو خالعها بعد الرجعة، في الحقيقة قبل أن ندخل في هذا، هاي العدة الثانية لأجل بطلان العدة الأولى نحتاج إلى عدة ثانية. فلو كانت العدة الثانية تامة، تمت العدة الثانية ورجع لها يعني إذا كان يعني لأجل أن العدة الأولى بطلت يلزم أن تعتد عدة ثانية. ملتفتين؟ العامة يقولون لا، العامة يقولون أنه ما دام هو ما دخل من بعد الطلاق الأول وإن رجع لكن ما دخل بها فلا تلتزم عدة جديدة. زين. ولو خالعها بعد الرجعة، إلا هنا عرفنا أنه زوج مدخول بها يطلقها ثم يرجع لها في العدة ما يدخل بها ثم يطلقها، فيجب أن تلتزم عدة جديدة. لكن لو كانت الزوجة بعد الطلاق والرجوع وعدم الدخول ما طلقها وإنما خالعها، هو مرأة مدخول بها طلقت فرجع لها الزوج ولم يدخل، رجع رجوع عادي ولم يدخل ثم خالعها، هل يلزم أن تعتد هنا أو لا؟ قال أم ولو خالعها بعد الرجعة، يعني بلا وضع، مرجع لها بعد الطلاق ولم يطأ ثم خالعها مطلقها، قال الشيخ هنا الأقوى أنه لا عدة، لا تلتزم العدة، واضح لا تلتزم العدة. المصنف يقول وهو بعيد لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول. صحيح أنه لم بعد أن رجع لها بعد الطلاق رجع لها ولم يدخل صحيح، لكن هاي المرأة بعد عقد النكاح الأول يعني قبل الطلاق الأول كانت مدخول بها أو لم تكن مدخولا بها؟ كانت مدخولا بها، فهذا يكون خلع عن عقد تعقب يعني عقد النكاح تعقبه دخول، فلا بد فيه من الاعتداد. بعبارة أخرى صحيح هو طلقها ثم رجع لها لكن بعد أن رجع لها لم يدخل بها، فإذا لم يدخل بها كأن الطلاق والرجوع ما له أثر، تبقى في المرأة مدخول بها بعقد صحيح، إذا خالعها تعتد أو لا تعتد؟ تعتد. قال لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول، هذا الدخول يعني الدخول قبل الطلاق الأول. أما لو خالعها بعد الدخول، إذا خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة، نعكس المسألة، مو مرأة مدخول بها مرأة مدخول بها يطلقها ثم يرجع بها من دون دخول ثم يخلعها، الآن نعكس مرأة مدخول بها يخلعها ثم يتزوجها في العدة ثم يطلقها قبل الدخول، في هيك حالة تلزم العدة ولا تلزم العدة؟ يقول المصنف لا تلزم العدة. لماذا؟ لأن العدة الأولى بطلت بالفراش، لأنه تزوج بعد أن شوفوا مرأة مدخول بها خالعها بالخلع، تبين المرأة إذا بانت شلون يقدر يرجع لها؟ ما يقدر رجوع عاد، ما يقدر يكون يتزوجها ما دامت في العدة، فيتزوجها في العدة، فإذا تزوجها في العدة العدة الأولى هاي اللي تزوجها بيها بطلت بالفراش، يعني بالفراش بصيرورة المرأة فراشا لذاك الرجل الأول، لذاك الرجل بالزواج الجديد. خب العقد الثاني، العقد الثاني الذي يعني هذا الزواج الثاني لم يحصل معه دخول، فإذا لم يحصل معه دخول فإذا ماكو دخول وعده بعد ماكو، انتبهتين؟ الزواج الجديد لم يكن فيه دخول، شوفوا هي مرأة مدخول بها خالعها ثم تزوجها مو رجع لها، لأن خلع أول صار بالخلع ماكو رجوع، أكو زواج جديد، خالعها مرأة مدخول بها خالعها ثم تزوجها في عدة الخلع بالترتيب ثم طلقها. هذه تزوجها في عدة الخلع، دخل بها أو لم يدخل؟ ولم يدخل. إذا لم يدخل فعد بعد ماكو، واضح؟ إذا دخل بها بعد الزواج الجديد لابد أن يعتد منها، كما لو كانت المرأة من أصل المسألة غير مدخول بها، غير المدخول بها لها عدة أو ليس لها عدة؟ ليس لها عدة. المرأة غير المدخول بها إذا طلقت لها عدة أو ليس لها عدة؟ ليس لها عدة. هنا هم بعد أن خالعها، صحيح هي سابقا مدخول بها، لكن بعد أن خلعها تزوجها في العدة بزواج جديد ولم يدخل ثم طلقها، هذا الطلاق ما دام قبل ماكو نكاح، قبل ماكو وطء ودخول لا يلزمه العدة. نقرأ المسألة من أول. إذا طلقها، اشرحنا المسألة كلها الآن نقرأها. إذا طلقها بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق، يعني كانت مرأة مدخول بها طلقها ثم رجع لها في العدة ثم طلق قبل المتيس، يعني عقب ما رجع ما دخل ثم طلق، ثم طلق قبل المتيس يعني الدخول، لزمها استئناف عدة، تبدأ عدة جديدة للطلاق الثاني لبطلان الأولى يعني العدة الأولى بالرجعة. هاي واحدة. ولو خالعها بعد الرجعة مو وطأها، يعني مرأة مدخول بها طلقها في عدة الطلاق رجع لها ولم يدخل ثم خالعها، يعني صار طلاق ثم خلع بينهما رجوع بلا دخول. قال ولو خالعها بعد الرجعة يعني بلا وضع، يعني بلا وضع. قال الشيخ هنا الأقوى أنه لا عدة وهو بعيد، لأنه خلع عن عقد تعقبه الدخول، يا دخول، دخول قبل الطلاق، قبل الطلاق هي مدخول بها أو ليس مدخول بها؟ مدخول بها، فخلع عن عقد تعقبه دخول فيلزم العدة. أما اعكس هذه المسألة، لو خالعها المرأة مو كانت مدخول بها قبل الطلاق، كانت مدخول بها مرأة متزوجة ومدخول بها، أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة يعني في عدة الخلع تزوجها، يقول شوفوا لأنه في الخلع، الخلع مو طلاق رجعي حتى برجوع، وإنما الخلع بعد الخلع تبين المرأة بالخلع، واضح؟ تبين المرأة بالخلع ويحتاج الرجوع إلى زواج جديد. قال أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول، يعني صار الخلع قبل الطلاق، ديش قبلها الطلاق قبل الخلع، وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة، لأن العدة الأولى يا العدة الأولى عدة الخلع بطلت بالفراش، يعني بصيرورة المرأة فراشا للرجل بالزواج الجديد، والعقد الثاني هذه الزواج الثاني لم يحصل معه دخول حتى يكون الطلاق مستوجبا لعدة الطلاق الرجعي، والعقد الثاني لم يحصل معه دخول، فإذا لا تعتد هذه الأخيرة. وقيل يلزمها العدة لأنها لم تكمل العدة الأولى والأول أشبه. هنا أكو قول بأنه يلزم، هاي هم يلزم أن تعتد لأن العدة الأولى ما أكملت فكون تكمل عدة جديدة، المصنف يقول والأول أشبه. خلاصة المسألة، في المسألة ثلاث حالات، أن مرأة مدخول بها، النفرض هي الجامع بين هذين الحالات الثلاثة، مرأة مدخول بها يطلق مرة على الأولى يطلقها فيرجع لها في العدة فلا يدخل ثم يطلق، هذا قلنا يلزم أن تعتد عدة جديدة. الحالة الثانية أن يطلقها ثم يرجع لها ولا يدخل حتى يخلعها، حتى يخلعها. هناك قلنا شنو؟ هناك قلنا أنه هم تعتد عدة جديدة، لماذا؟ للخلع. الحالة الثانية، الحالة الثالثة أن هاي المرأة المدخول بها يخلعها، ثم شوفهم مو يطلقها ثم يخلعها كالثانية. حالة ثالثة أن يخلعها ثم يطلقها. هنا قلنا أنه ما تبدأ يعني يخلعها ثم في عدة الخلع يتزوجها بزواج جديد ثم يطلقها، هذا الطلاق بعد ما يريد له عدة. المسألة السابعة، وضع الشبهة يسقط معه الحد. واضح هذا، حد الزنا إنما يكون مع علم المرأة والرجل بالزنا، يعني المرأة تدري هذا مو زوج، تدري هذا ليس بزوجها، هذا هم هو هم يدري أن هذه ليست زوجته بالحرام يزني بها، فهذا الوضع يكون زنا ويوجب الحد. أما وضع الشبهة الذي معناه أن الرجل لا يعلم أن هذه ليست زوجته، هو يتصور أنها زوجته، وهي مثلا إذا كان وضع الشبهة من طرفين هي تتصور أنها أنه زوجها، فيكون وضع الشبهة من الطرفين. في بعض الأحيان يكون وضع الشبهة من طرف واحد، إذا كان ذاك الطرف ما يدري أنها ليست زوجته فيكون وضع الشبهة من طرفه. من الطرف الثاني إذا كان عالم بأنها مثلا المرأة إذا كانت عالمة بأنه ليس زوجها ومكنته، هذا يكون زنا من طرفها، فيجب عليها الحد ويسقط عنه الحد لأنه من قبله وطء شبهة. وطء الشبهة يسقط معه الحد وتجب العدة. قلنا كم مرة أن وطء الشبهة، بوطء الشبهة المرأة لازم تعتد من هذا الرجل، تعتد عدة الطلاق. ولو كانت المرأة عالمة بالتحريم، عالمة بأن هذا ليس زوجها، فهي تعلم أن هذا الوطء شنو حرام، وجهل الواطء يعني بالتحريم وبأن هذه ليست زوجته، هو يتصور أنه زوجته، لحق به النسب ووجبت له العدة. واضح؟ يلزم أن تعتد المرأة له عدة وتحد المرأة، وتحد المرأة ولا مهر لها، أو في هذا بين قوسين ويسقط مهرها. هذه المرأة تحد أو لا تحد؟ حد الزنا تحد لأنه هو جاهل بالتحريم، لكن هي عالمة بالتحريم، بتحريم هذا الوقت لأنها عالمة أنه ليس زوجها، فلازم هي تحد حد الزنا. ومهرها هم يسقط لقاعدة، وهي أن مهر الزوجة يسقط بالبغاء. المرأة إذا كانت زوجة لشخص واضح فراحت وزنت ويا شخص آخر، فيلزم أن تعتد وتطلق من زوجها، يعني إذا هو اختار فيسقط مهرها يوم يسقط مهرها، يسقط مهرها يعني إذا طلقها بعد هذه المرأة ما يدفع لها مهر، المهر يسقط بالبغاء وتحد المرأة ويسقط مهرها. ولو كانت الموطوءة أمة، هذه ارتبط بالأمة إن تركها. المسألة الثامنة، إذا طلقها بائنا ثم وطأها لشبهة، إذا طلقها بائن طلاق مثلا طلاق الثلاث بينهما رجعة ثم وطأها بوطء الشبهة، وطأها بالشبهة، هو إجا تصور أنه مثلا تزوج مرة ثانية فإجا يتصور أن هاي مرته الثانية، فتبين أنه هي مرته الأولى اللي طلقها طلاق بائن. هنا هل تتداخل العدتان؟ يعني يجب أن تعتد عدة واحدة للطلاق البائن وللوطء الشبهة أو لا؟ يقول نعم، يجب أن تعتد عدة واحدة سواء كانت حائلا أو حاملا. إذا طلقها بائنا ثم وطأها لشبهة، قيل تتداخل العدتان لأنهما يعني عدتان لواحد يعني لشخص واحد، وهو حسن حاملا كانت أو حائلا، فإذا كانت حامل فتعتد عدة حامل يعني إلى أن تضع الحمل، وإن كانت حائلا فتعتد عدة ثلاثة أشهر إذا كانت ذات شهور، وثلاثة أقراء إذا كانت ذات أقراء أو قل مستحيل مستقيمة الحيض. التاسعة، إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني هاي المسألة ترتبط بالمسألة الثامنة. يعني ترتبط بالمسألة السابعة كما يذكرون في الشروح. نكحت يعني نكحت بشبهة، مو نكحت بالزنا أو بعقد جديد، لا لا، نكحت بشبهة. جاء شخص نكحها، هاي المرأة في العدة الرجعية، جاء شخص نكحها وهو يتصور أنها زوجته فصار حملا من الثاني. إذا نكحت في العدة الرجعية وحملت من الثاني يعني من واطئ الشبهة، اعتدت بالوضع من الثاني، فتلتزم عدة وضع الشبهة، لكن باعتبار صار حامل فتعتد عدة الحامل لوضع الشبهة. يعني بمجرد أن تضع الحامل تنتهي عدتها من الثاني وهو وضع الشبهة، وتبدأ عدة جديدة للواطئ، ومتبدأ يعني تكمل العدة السابقة. مثلا مر 10 أيام من عدة المطلق وهو طلقها كانت في العدة، مضى 10 أيام فتكمل. بعد ذلك مثلا إذا كانت ذات أقراء بعد وضع الحمل اللي هو عدة وضع الشبهة للثاني، تعتاد للأول تكمل شقد. إذا كانت بالأقراء تكمل قرآن 10 أيام وأكملت قرآن 10 أيام، يعني تنقص من 3 أقراء 10 أيام اللي كانت قد بدأتها وأكملت عدة عدة للأول بعد الواضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحامل. قال أول يقدر يرجع لها في زمان الحامل، يو في العدة بعدين في العدة، مو في العدة يقدر يرجع لها، يعني في عدته يقدر يرجع لها، لأن المطلق يتمكن من الرجوع للزوجة في عدته، واضح؟ فإذا وطأها وطأ شبهة فحملت فالتزمت عدة الحامل لوطأ الشبهة، يعني الثاني في مدة الحمل ما يقدر يرجع لها الأول لأنها مو عدته، وإنما يقدر يرجع لها فيما بعد الحمل، يعني في عدة المطلق الأول. وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل، لأن زمان الحمل عدة لوضع الشبهة لا عدة للمطلق الأول. كتاب الخلع والمباراة. الخلع لغة هو النزع، يقال خلعت الثوب، يعني شنو؟ يعني نزعته. أما المعنى الشرعي للخلع إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصة دون العكس. مرأة تكره زوجها، هو ما يكره لكن هي تكرهه، فإذا كرهته ودفعت له مال يسموه فدية الخلع أو عوض الخلع، إذا دفعت له هذا المال فخلعها فهي تبين منه، يعني لا يجوز له الرجوع للزوجة إلا إذا رجعت هي في الفدية. هيك يقولون إذا هي قلت له بعدين ورا مدة ورا مثلا شهر إجا قلت له يا برجع لي ذي الفدية خلي أرجع له، عندئذ يمكن من الرجوع، لكن الرجوع عادي ما يصير إلا إذا رجعت في الفدية. طبعا المعنى الخلع هو النزع في شرعا، وهو إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة. شو اللي يربط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي؟ هو هذا، أن النزع إنما سمي النزع خلعا، الخلع نزعا باعتبار أن الآية الكريمة هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الآية تقول أن الزوجة لباس للزوج والزوج لباس للزوجة، فإذا خلعها يعني نزعها من نفسه، فإذا هي دفعت المال هو همات أيضا هي تنزعه من نفسها، فكناية عن حصول البينونة بينهما وعدم جواز الرجوع أحدهما الآخر. أما الصيغة، لأن كتاب الخلع فيه نظر في الصيغة والفدية والشراط والأحكام، النظر الأول في الصيغة، فأن يقول خلعتك على كذا، يعني خلعتك على 10 دنانير فهي تدفع لها 10 دنانير فيخلعها. طبعا الفرق بين الخلع والمباراة أن المباراة نفس الخلع لكن الكراهة من الطرفين، فتدفع المرأة للرجل فيبارئها مالا ليبارئها. أما الخلع لا، الزوجة تكره الرجل، الزوج لا يكره الزوجة. فأن يقول خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا، وهل يقع يعني الخلع مجردا بمجرده يعني خاليا عن صيغة الطلاق؟ هناك خلاف. إذا قال لها خلعتك على كذا وسكت، هل يقع الخلع أو لا يقع؟ ظاهر أنه يقع، خلافا للشيخ الطوسي قال أنه إذا قال لها خلعتك على كذا فأنت طالق، عندئذ يقع الخلع. وهل يقع بمجرده؟ المروي نعم، الرواية صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق، وقال الشيخ لا يقع حتى يتبع بالطلاق، ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق، ولا فاسختك ولا أبنتك ولا نبأتك ولا بالتقايل. إذن الألفاظ بلا كلمة فأنت طالق لا يقعان، أما خالعتك تقع، يقع الخلع بلفظ خالعتك ولو كان مجردا عن لفظ فأنت طالق. وبتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع، هل يكون فسخا أو طلاقا؟ الخلع فسخ للنكاح أو أنه طلاق؟ قال المرتضى، سيد المرتضى طبعا تبعه المشهور، المشهور يرى أن الخلع طلاق كما هو مروي في صحيحة الحلبي، حيث يقول الإمام الصادق في تلك الصحيحة عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها، وهي تجزي من غير أن يسمي طلاقا. وقال الشيخ، الشيخ الطوسي دائما يخالف، وقال الشيخ رحمه الله الأولى أن يقال فسخ، أن الخلع فسخ مو أنه طلاق، وهو تخريج، يقول هذا تخريج من قبل الشيخ، الخلع طلاق وليس بفسخ، باعتبار أن الخلع يقع من غير لفظ الطلاق يقول أن الخلع فسخ، وإلا لو كان الخلع لا يقع إلا بلفظ الطلاق كان قال شنو؟ الخلع طلاق. فمن قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات. يقول في الطلاق إذا ثلاث مرات طلقها بينها رجعتان حصلت بينونة، يقول في باب الخلع من يقول أن الطلاق أن الخلع فسخ إذا خلعها ثلاثة مرات لا تحصل هناك بينونة، بل يتمكن الزوج من الرجوع للزوجة المختلعة إذا دفعت له مالا بلا نكاح جديد. فمن قال هو فسخ لم يعتد به عدد الطلقات ويقع الطلاق مع الفدية بائنا وإن انفرد عن لفظ الخلع. يقول الطلاق مع الفدية، شوفوا مو الخلع، الطلاق مع الفدية يقع بائن أو من دون أو لا يقع بائن؟ يقع بائن، يعني المرأة إذا قال دفعت مال للزوج قال اطلقني طلاق طلاق مو خلع، يقول يقع الطلاق بائن وإن انفرد عن لفظ الخلع. فروع: الأول لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق، هي طلبت منه أن يطلقها بعوض، هو شنو إجا؟ خلعها يعني بلفظ الخلع ولم يأتي بلفظة الطلاق، قال خلعتك على كذا، يقول لم يقع يعني الطلاق على القولين. أما على القول بأن الخلع فسخ فواضح، واضح ليش؟ أما على القول بأن الخلع فاسخ فواضح هذا، لأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ما قصد هو الطلاق بالعوض وهذا لم يقع، وما وقع وهو الخلع بالعوض لم يقصد لأن ما قصد هو الطلاق، إذن لا يقع هذا طلاق. هذا على القول بأن الخلع فسخ، وأما على القول بأن الخلع طلاق قد يقول أنه يقع طلاق وخل يقع طلاق، جواب أنه هذا المرأة لم تطلب الطلاق لم تطلب الخلع بالعوض، وإنما طلبت طلاقا بعوض، وهذا لم يقع. أيضا ما وقع لم يقصد، لأنها ما قصد وما قصد لم يقع. ما قصد وهو الطلاق بالعوض لم يقع، وما وقع وهو الخلع بالعوض لم يقصد. لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع، يعني الطلاق على القولين، يعني على القول بأن الخلع فسق، وعلى القول بأن الخلع طلاق. ولو طلبت خلعا بعوض هذا المقدار يكفي، والحمد لله رب العالمين.